أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ربما يقال بأن إطلاق المادة في المقام يكفي لإثبات التوصلية، وذلك لأن مقتضى التعبدية تقيد المادة بقيد زائد على ذات الماهية، فإذا لم يقم دليل على أخذ مثل هذا القيد كان مقتضى الإطلاق نفي هذا القيد المحتمل. وربما يعبر عن ذلك بأنه الإطلاق الذاتي في مقابل الإطلاق اللحاظي، أي الذي يتوقف ثبوته على إيقاع لحاظ زائد، فلم يكون الإشكال الذي قد أورد على أخذ قصد الأمر في متعلق الوجوب منوطا بتعلق لحاظ زائد بذلك القيد الزائد. فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، لكن الإطلاق الممتنع هو الإطلاق المتقوم باللحاظ حفظا للتقابل بين الإطلاق والتقييد. فامتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق اللحاظي، لكن الإطلاق اللحاظي إذا امتنع لم يكن ملازما لامتناع الإطلاق الذاتي، والمقصود بالإطلاق الذاتي تعلق الوجوب والحكم بذات الماهية التي يحتمل أن تكون مقيدة. فإذا تعلق الوجوب بذات الماهية التي يحتمل ورود القيد عليها ولم يكن ثمة بيان لذلك القيد، كان مقتضى إطلاق الماهية بحسب الذات، ومعناه سراية الماهية في جميع أفرادها بنحو التساوي، كان مقتضى هذا الإطلاق سراية الحكم بسراية الماهية. فنحن لا نحتاج إلى إثبات أمر أكثر من تعلق الوجوب بذات الماهية، ويعبر عن هذا بالإطلاق الذاتي. فكما أمكن دفع إشكال تقييد الحكم بالعلم به بإطلاق الهيئة إطلاقا ذاتيا، كذلك ندفع احتمال تقييد المتعلق بقصد الأمر بإطلاق المادة بنحو الإطلاق الذاتي. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن بين مورد تقييد الحكم بالعلم به وتقييد المتعلق بقصد الأمر فرق، وذلك لأن احتمال تقييد الحكم بالعلم به أو الظن أو الشك مدفوع بالبرهان في جميع المراتب، في جميع مراتب الحكم من إنشاء وفعلية وثبوت على نحو القضية الحقيقية. فهذه المراتب التي يحتمل ثبوت الحكم فيها لا يمكن أن نتصور للحكم تقيدا بالعلم في شيء منها، وذلك بمقتضى البرهان. وكما أن البرهان يدفع تقيد الحكم بالعلم به، كذلك يدفع احتمال ترتب الغرض من الحكم على تعلق العلم أو بعض الأوصاف المشاكلة بالحكم. فنفي قيدية العلم وأمثاله ودخالة العلم وأمثاله في الغرض ليس من جهة الإطلاق الذاتي، بل من جهة البرهان الذي يذكر في محله. وأما فيما نحن فيه فتقييد المتعلق بقصد الأمر معلوم العدم ولا شك فيه، وإنما الكلام في أن هذا القيد دخيل في الغرض أو ليس دخيلا في الغرض. ومن المعلوم أن ثبوت الإطلاق بمعنى عدم التقييد في متعلق الأمر لا يعني عدم دخالة القيد المحتمل في الغرض الذي كان الشارع بصدد تحصيله بالأمر، فالكلام إنما هو في دخالة القيد في ذلك الغرض الذي كان الشارع بصدد تحصيله. وإذا لم يقم عندنا دليل على أن الغرض يتحقق بدون ذلك القيد المحتمل فلا بد من مراعاته حفظا لغرض المولى. إذن بين مورد تقييد الحكم أو تقييد الحكم بالعلم به وبين ما نحن فيه فرق، وذلك لأنه في مورد العلم وأمثاله يوجد برهان على عدم دخالة هذه الأوصاف لا في الحكم ولا في الغرض، وأما قصد الأمر وأمثاله فإنه لا دليل على عدم دخالته في الغرض حتى لو ثبت أن الحكم في مقام الإنشاء مطلق، لما عرفت من عدم الملازمة بين الإطلاق في مقام الإنشاء وبين الإطلاق في مقام الغرض. فإن قلت لما لا نقرب الإطلاق بوجه آخر بأن يقال أن الظاهر عرفا من إطلاق الصيغة أن المتعلق الذي ذكر في مقام البعث والإنشاء هو تمام الغرض للمولى، لأن احتمال دخالة قصد الأمر في الواجب يعني أن المولى لم يأمر بمتعلق الأمر إلا تمهيدا وتوطئة لما هو غرضه الأساس وما هو المقصود الأصلي، وهذا خلاف الظاهر، إذ الظاهر من الأمر الذي أفاده المولى بقوله صلي أنه يبعث نحو الصلاة، لا أنه يبعث نحو الصلاة توطئة وتمهيدا لأمر آخر وراء الصلاة. إذن الظاهر عرفا من نفس الصيغة صيغة الأمر والبعث أن متعلق الصيغة هو تمام المقصود لا غيره. قال المحقق قدس الله نفسه الزكية أن هذا الكلام وإن نسب إلى بعض الأجلة من العلماء وهو السيد الفشاركي قدس الله نفسه أحد أجل تلامذة المحقق الشيرازي الكبير صاحب ثورة التنباك على الله مقامهم جميعا، لكنه لا يخلو من إشكال، هذا الكلام لا يخلو من إشكال وإن نسب إلى بعض الأجلة، وذلك لأن احتمال دخالة قصد الأمر في البين لا يعني أن متعلق الأمر ليس مقصودا وليس هو الغرض، فلعل قصد الأمر دخيل من باب كونه شرطا لا من باب كونه جزءا، بل قد عرفت أنه لا معنى للجزئية جزئية قصد الأمر في المقام، فإن كان قصد الأمر مطلوبا فهو مطلوب بنحو مطلوبية الشرط لا أكثر، ومن المعلوم أن الشرط ليس له دخالة إلا في ترتب الغرض على الفعل، فالفعل بنفسه واف بالغرض وهو مطلوب لذلك الغرض، لكن ترتب الغرض عليه موقوف على انضمام القيد المحتمل إليه، فلا معنى للقول أن احتمال وجوب ذلك القيد يعني أن الفعل ليس مطلوبا بنفسه، لما عرفت من عدم المنافى، إذ قد يكون القيد مطلوبا من جهة كونه شرطا، ومطلوبية الشرط لا تنافي تعلق المطلوبية بذات الفعل. إذن لو كان احتمال وجوب القيد مساوقا لاحتمال كون الغرض أخص من متعلق الأمر فالكلام المذكور صحيح، وذلك لأنه إذا كان الغرض أخص كان معنى ذلك أن ما تعلق به الأمر ليس هو المطلوب وإنما المطلوب حصة خاصة منه، وأما إذا كان القيد المحتمل شرطا ومطلوبا على وجه الشرطية، فمن الواضح أن مطلوبية هذا على نحو الشرطية تعني أن الفعل مطلوب للغرض المخصوص وبينه وبين الغرض تلازم، لكن يتوقف ترتب الغرض عليه على انضمام القيد إليه. نقرأ هذا المقدار. قال: فإن قلت، في صفحة 340، فإن قلت: كما أن إطلاق الهيئة ذاتا في مسألة شمول كل حكم للعالم والجاهل دليل على الشمول، فليكن إطلاق المادة ذاتا هنا دليلا على عموم المتعلق، فلا حاجة إلى الإطلاق النظري، أي الإطلاق الذي يتوقف على إعمال النظر واللحاظ والتوسعة اللحاظية، بل يكفي الإطلاق الذاتي، وإن كان منشأه، أي الإطلاق الذاتي، عدم إمكان التقييد النظري والتعميم اللحاظي. قلت: نفس إمكان امتناع توقف الحكم على العلم أو الظن به أو الشك فيه كامتناع دخل تعلق إحدى الصفات، أي العلم والظن والشك، به في ترتب الغرض على الحكم، نفس الامتناع دليل على عدم دخل إحدى الصفات في مرتبة من المراتب، لا إطلاق الهيئة ذاتا، أي أن في هذا المبحث هو تقيد الحكم بالعلم، إنما نعول ونعتمد على البرهان القاضي باستحالة تقييد الحكم بالعلم في جميع المراتب، مرتبة الإنشاء ومرتبة مثلا الفعلية ومرتبة الوصول، فنفس البرهان الجاري في جميع المراتب دافع للتردد البدوي الحاصل للغافل، بخلاف ما نحن فيه، فإن عدم تقييد متعلق الأمر والإرادة معلوم بالبرهان، نحن نعلم بأن القيد ليس مأخوذا لا في متعلق الحكم أي الإنشاء ولا في الإرادة، لكن وأما دخله في الغرض وفي الخروج عن عهدة الأمر فلا، الإشكال إنما هو من جهة احتمال دخل القيد المحتمل في جهة الغرض وجهة براءة الذمة، فلا والإطلاق النظري القابل لدفع الشك ممتنع، لا مجال للتمسك بالإطلاق لدفع قيدية القيد المحتمل، لأنه مع امتناع التقييد يمتنع الإطلاق بحسب الفرض. طيب، وعدم التقييد، فإن قلت: إن كان التقابل تقابل الملكة وعدمها، فبين امتناع التقييد وامتناع الإطلاق تلازم، لكن قد سبق منكم أنه قد يكون بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب كما فيما نحن فيه. قلنا: نعم، يثبت الإطلاق في المقام لكنه لا يجدي، وذلك لأن هذا الإطلاق ثبت من باب الضرورة، فلعل الغرض الذي يكون الشارع بصدده متقيد بالقيد، ولكن الشارع لا يمكنه أن يقيد، وعدم التقييد مع تسليم امتناعه، أي امتناع التقييد، لا يكشف عن عدم دخله فيما ذكر، أي في الغرض والخروج عن عهدة الأمر، ولا برهان كما في تلك المسألة على امتناع دخل داع إلهي في الغرض، يحتمل أن يكون غرض المولى موقوفا على إتيان الفعل بقصد القربة. فإن قلت: إطلاق الهيئة عرفا يدل على أن المتعلق تمام المقصود، وهو متعلق الغرض، أي أن الغرض يدفع المولى إلى إنشاء أمر يتعلق بفعل يكون مساويا لذلك الغرض، هذا مقتضى الطابع، فحمله فيفيد التوصلية، فحمله على التعبدية معنى التعبدية أن الأمر الذي علقه الشارع بالمتعلق لم يكن إلا تمهيدا وتوطئة لما هو الغرض الأساس. فحمله على التعبدية وأن الأمر تمهيد وتوطئة لتحقيق موضوع الغرض خلاف الظاهر. قلت هذا وإن نسب إلى بعض الأجلة لكنه مبن، يريد مبني، لكنه مبني على تخيل أخصية الغرض. هذا الكلام الذي قاله بعض الأجلة يصح لو كان احتمال القيد المحتمل يساوق كون الغرض أخص مما هو متعلق الأمر، فيأتي حينئذ كلام هذا السيد الجليل، وذلك لأن مقتضى أخصية الغرض أن لا يكون المطلوب هو متعلق الأمر، بل المطلوب أمر آخر. مثلا لو كان غرض المولى ليس كل صلاة، بل هو صلاة المتقي فقط، ولكنه مع ذلك أمر جميع المكلفين بالصلاة، فالغرض أخص حينئذ من متعلق الأمر، لأن متعلق الأمر طبيعي الصلاة، ولكن الغرض صلاة المتقي. وكذلك نقول هو أمر بذات الصلاة، لكنه لا يريد ذات الصلاة، بل يريد ذات الصلاة مع قصد الأمر، فالغرض إنما يتحقق بالحصة الخاصة، فيكون الغرض أخص من متعلق الأمر وهو طبيعي الصلاة. طبعا هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأن ظاهر كل أمر أن مطلوب المولى هو نفس المأمور به، لا شيء آخر، لا أخص ولا أعم. لكن احتمال القيد المحتمل ليس ناشئا من جهة كونه جزءا من الغرض من الواجب، وإنما منشأه فيما نحن فيه احتمال كونه شرطا لترتب الغرض على الفعل. فالغرض على كل حال هو مساو للفعل المأمور به، والمأمور به هو الغرض الأصلي، وإنما الكلام أن هذا الغرض الذي أمرنا الشارع به كقول عندما قال صلي، هل هو سنخ غرض يتحقق بمجرد الفعل، أو لا بد أن ينضم إلى الفعل ضميمة، تلك الضميمة دخيلة في ترتب الغرض على الفعل، لا أنها بنفسها غرض أو أنها جزء الغرض. وحيث عرفت أن ذات الفعل واف بالغرض، وأن الشرائط دخيلة في ترتب الغرض على ما يقوم به، تعرف عدم أخصية الغرض، أي تعرف أن احتمال وجوب القيد المحتمل لا ينافي الجزم بأن الغرض مساو للفعل، إذ على كل حال الغرض مساو للفعل، وإنما الكلام في الشرط، وأن له شرطا أو ليس له شرط، وثبوت الشرط لا يعني أن الغرض لا يترتب على الفعل، وإنما الشرط دخيل في ترتب الغرض على الفعل، لا أن الفعل ليس محققا للغرض. وعدم كون الأمر تعرف عدم أخصية الغرض، وعدم كون الأمر تمهيدا وتوطئة. قال في الحاشية في صفحة 342: مع أن جعله بعنوان التمهيد لا يجدي في التوصل إلى غرضه. يقول المحقق الأصفهاني: لا معنى لاحتمال كون الغرض تمهيدا وتوطئة، لأنه على كل حال لا يمكن للعبد أن يقصد الأمر بالفعل، وذلك لأن الأمر لم يتعلق بالأمر مع قصد الأمر، لم يتعلق بالفعل مع قصد الأمر، لما عرفت من استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وإذا لم يكن القصد مأخوذا في متعلق الأمر، فما معنى الإتيان بالفعل بداعي الأمر والحال أن الفعل المقيد بقصد الأمر لم يتعلق به الأمر؟ إذن لا معنى أن يقال أن الشارع أمر بذات الفعل توطئة وتمهيدا للأمر بالفعل مع قصد الأمر، فإن ذاك محذور ذاتي مستحيل ذاتا، لا فرق في استحالته بين أن يسبقه أمر بذات الفعل أو لا يسبقه أمر بذات الفعل. إذن لا وجه للتوطئة بهذا الأمر. أو الإنشاء السابق لم يكن بداعي التحريك بل بداعي التمهيد، هذا لا معنى له. أنا أحتمل والله العالم أن العبارة ليست بنحو أو بل بنحو الواو، قوله والإنشاء السابق لم يكن بداعي التحريك بل بداعي التمهيد، طبعا هذا في سياق مناقشة دعوى التقريب الذي ذكره بعض الأجلة. وحاصل ذلك التقريب أن احتمال التعبدية يعني أن الأمر جعل توطئة وتمهيدا للتوصل إلى إيجاب الفعل مع قصد الأمر، فهذا الاحتمال مدفوع بأنه خلاف الظاهر. المحقق الأصفهاني يقول لا معنى لهذا الاحتمال، لا معنى لحمل التعبدية على هذا الوجه حتى يقال بأنه خلاف الظاهر. والسبب أن الأمر الأول المتعلق بذات الفعل لا يحقق إمكانية الأمر بالفعل مع قصد الأمر، وإذا لم يكن محققا لتلك الإمكانية فلا معنى للقول أنه تمهيد وتوطئة، هذا أولا. ثانيا، المفروض أن الأمر الصادر بداعي التوطئة والتمهيد خلاف الأمر الصادر بداعي التحريك، فالإنشاء السابق لم يكن بداعي التحريك بل كان بداعي التمهيد، وإذا كان بداعي التمهيد فلا معنى لترتب الانبعاث عليه حتى يقال بأنه يبعث نحو الفعل توطئة وتمهيدا. إذن لا معنى للتوطئة لا بملاحظة استحالة تقيد المتعلق بقصد الأمر لأنها من المستحيلات الذاتية، ولا من جهة أنه يبعث لأنه ليس بعثا وإنما هو توطئة وتمهيد. قال وأما إذا كان التمهيد داعيا للداعي، أي كان صدور الأمر بذات الفعل تمهيدا بحيث يكون داعيا للداعي، فهذا لا بأس به، فهو وإن كان مجديا لكنه ليس خلاف الظاهر. إذن الوجه الصحيح للتوطئة والتمهيد ليس خلاف الظاهر، وما هو خلاف الظاهر من التوطئة والتمهيد لا معنى له. إذن بيان بعض الأجلة مخدوش من هذه الجهة، لأن احتمال التعبدية بنحو التمهيد والتوطئة لا معنى له، وما له معنى فهو ليس خلاف الظاهر حتى يتعين حمل الكلام على التوصلية، إلا أنه ليس خلاف الظاهر إذ المقدار المسلم هو كون الإنشاء بداعي جعل الداعي لا كونه منبعثا عن غير داعي التمهيد، أي أن الظاهر من كل أمر أنه صدر بداعي جعل الداعي. إذا أمر المولى عبده بأمر ما بصيغة الأمر فالظاهر منه أنه بداعي جعل الداعي، لكن ما هو الداعي الأول الذي يبعث إلى الداعي الثاني؟ هل هو التمهيد أو أنه إرادة تحصيل الفعل؟ هذا أمر آخر، لكن الظاهر من كل أمر أنه بداعي جعل الداعي، فليكن الأمر بذات الفعل تمهيدا، ولكنه مع ذلك كان التمهيد داعيا إلى جعل الأمر داعيا، هذا لا بأس به، لا كونه منبعثا عن غير داعي التمهيد. ليس هناك ظهور أن الأمر ينشأ من غير داعي التمهيد، ليس عندنا ظهور من هذا القبيل. الظهور المسلم به أن كل أمر فهو بداعي جعل الداعي. أما سنخية الداعي إلى جعل الداعي ما هي، فهذا أمر أجنبي عن ظهور الأمر، بل دائما يكون الداعي، بل دائما يكون جعل الداعي بداع آخر غير جعل الداعي قطعان، لأن جعل الداعي هو مسابق لإنشاء الأمر، وهذا فعل اختياري للمولى، فلا بد أن يكون وراءه داع آخر. إذن الأمر لا بد أن يكون عن داع، أما أن ذلك الداعي ما هو فهذا لا ربط لظهور الأمر به. إذن ظاهر كل أمر أنه بداعي جعل الداعي، وهذا أمر محفوظ فيما نحن فيه، سواء قلنا بأنه توصلي أو قلنا بأنه تعبدي. وأما أن يكون للتعبدية اقتضاء خاص فيما نحن فيه من جهة أن حمل الكلام على التعبدية ينافي ظهور الأمر في أنه بداعي جعل الداعي، فهذا أمر غير مبين، إلا مع حمل الكلام على التعبدية بمعنى خاص، وقد عرفت الإشكال فيه. والإشكال فيه أمران: الأمر الأول أن مقتضى التعبدية بهذا المعنى الخاطئ أنه توطئة وتمهيد وليس تحريكا وبعثا. ثانيا أنه لا فائدة منه، لأن المقصود به إمكانية أخذ قصد الأمر في متعلق أمر آخر، وهذا لن يكون لأنه مستحيل بحسب الفرد. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.
الله.